إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فمعنا إخوة الإسلام قصة تحكي لنا حدثا من أخطر ما وقع في الإسلام وهو مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك الرجل العظيم الجليل الذي كان إسلامه فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت خلافته عزا جعله الله تعالى سببا من أسباب نصر الإسلام والتمكين له وبث الهيبة في نفوس أعدائه كان الوزير الثاني للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما كان يدخل ويخرج معه ومع الوزير الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبمقتل عمر رضي الله عنه حدثت في الإسلام كسرة شنيعة وتنفس أعداء الإسلام الصعداء فإنه رضي الله عنه كان سببا من أسباب الهيبة والخوف في نفوسهم كانت شدته مضرب المثل وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأشدهم في دين الله عمر وقد بلغ من شدته وبأسه أن الشيطان كان إذا لقي سلك فجا غير فجه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافته انتشر عز الإسلام وانتشر سلطانه وسؤدده وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بهذا الخير العظيم في حديث رؤياه عليه الصلاة والسلام لما رأى عمر رضي الله عنه ينزع من بئر نزعا شديدا كثيرا حتى استحالت غربا وحتى ضرب الناس بعطن فكان تفسير ذلك الخير الذي حصل في خلافة عمر رضي الله عنه وكيف انتفع الناس بذلك انتفاعا عظيما ومكن للإسلام تمكينا كبيرا وبمقتل عمر رضي الله عنه انكسر قفل الفتنة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا كما في حديث حذيفة المعروف في الفتن لما سأله عمر رضي الله عنه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن التي تموج كموج البحر فقال إن بينك وبينها بابا يوشك أم يكسر قال يفتح أم يكسر قال بل يكسر فكان الباب عمر وكان كسره مقتلا وهذه القصة إخوة الإسلام قد أخرجها الإمام البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى وهو من فضلاء التابعين ومن المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام قال عمر رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة قبل أن يصاب بأربع أي قبل أن يقتل بأربعة أيام قال رأيته ومعه حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف رضي الله عنهما فقال لهما عمر أما تخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق والمراد بذلك الأرض التي يؤخذ عليها الخراج وكان عمر رضي الله عنه قد بعث حذيفة وعثمان رضي الله عنهما حتى يأخذ الخراج من أرض العراق والخراج نوع من الإيجار الذي يدفعه الكفار إذا مكنوا من الأرض فإذا فتح المسلمون بلدا من بلاد الكفار أو إذا صالحوا أهلها عليها أي كان بينهم وبين أهل البلد عهد فإذا وضع الإمام إمام المسلمين إذا وضع الأرض في يد الكفار يستفيدون منها يزرعونها ويستصلحونها من غير أن يملكوها وإنما تكون فيئا أي ملكا لدولة الإسلام وربما كانت مملوكة لأصحابها إذا كانت الأرض قد فتحت صلحا. وعلى كل تقدير، سواء كانت الأرض هكذا أو هكذا، فهناك نوع من المال يدفع، يدفعه الكفار للمسلمين، وهذا هو المسمى بالخراج. فعمر رضي الله عنه يسأل حذيفة وعثمان رضي الله عنهما عن هذا الخراج، ويقول: أما تخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق؟ يعني أن تكونا قد فرضتما على الأرض خراجا لا تستحقه، أن تكون الأرض مثلا تخرج مقدارا يسيرا من الزرع ويفرض العامل عليها مقدارا كبيرا من الخراج، فلا تستحقه الأرض ولا تطيقه ولا يطيقه أصحابها أو القائمون عليها. فمعنى السؤال إذن، معنى سؤال عمر رضي الله عنه: هل جعلتم الخراج كبيرا على الأراضي التي تعملون عليها؟ هل جعلتم الخراج كبيرا على الأرض، على ما تخرجه الأرض أو ما تطيقه؟ هذا معنى السؤال. فقال حذيفة وعثمان رضي الله عنهما: ما حملناها إلا ما تطيق، يعني الخراج الذي فرضناه على هذه الأراضي تستحقه هذه الأراضي وتطيقه، وليس كبيرا على إنتاجها. جاء في بعض الروايات خارج الصحيح ما معناه أن كل واحد من حذيفة وعثمان رضي الله عنهما قال: لو شئت لجعلت الخراج أكثر، يعني كان بإمكان كل واحد منهما أن يزيد في الخراج. لو أنه فرض الخراج دينارا مثلا، فكان بإمكانه أن يجعله دينارين وثلاثة، لكنه اقتصر على الدينار على سبيل التمثيل، لأن هذا هو القدر الذي تطيقه الأرض. ومع هذا الجواب فقد أعاد عمر رضي الله عنه سؤاله، قال: انظرا، هل حملتما الأرض ما لا تطيق؟ فقال: لا. فقال عمر رضي الله عنه: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى أحد بعدي. لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى أحد بعدي. إنه خليفة المسلمين، إنه المسؤول الأول عنهم، يتكلم على جميع المسلمين تحت ولايته وكأنهم في بلد واحد، وكأنهم في بيت يجاوره أو في مسكن يلاصقه، وكأنهم جيران له أو أقارب له. إنها المسؤولية، إنها الأمانة التي يجب على الحاكم أن يتحملها ويعظم أمرها. انظروا إلى عمر رضي الله عنه، انظروا كيف كان حرصه على رعيته، وكيف كانت دقته، وكيف كان تفتيشه عن أحوالهم. يراجع عامليه حذيفة وعثمان رضي الله عنهما، انظرا في الخراج الذي ضربتماه، انظرا هل تطيق الأرض ذلك أم لا، هل فعلتما الصحيح أم لا. يراجع ويفتش ويدقق ويشدد، ثم يقول من بعد ذلك: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى أحد بعدي. يريد أن يصل الغنى وأن تصل الكفاية حتى إلى الأرامل، حتى إلى النساء الأرامل، وألا تحتاج امرأة منهن إلى أحد بعده. إنه لا يتحدث عن نسائه، لا يتحدث عن أهل بيته، لا يتحدث حتى عن نساء المدينة، المدينة النبوية، إنه يتحدث عن نساء العراق، عن كل امرأة، عن كل أرملة من أرامل أهل العراق. ويصل الأمر إلى ذلك، نعم، لأن المسؤولية تقتضي ذلك. المسؤولية ليست على فرد بعينه من الرعية، ولا على طائفة بعينها، ولا على حزب بعينه، ولا على تجمع بعينه، وإنما المسؤولية على كل الرعية مهما كانوا، وإن كانوا ألوفا أو ملايين أو ما فوق ذلك. المسؤولية تشمل كل من تحت الرعاية والولاية. وهنا أمر لا بد أن يفهم إخوة الإسلام، إن الإمارة موضوعة في الإسلام على أساس الرحمة والرفق، لا على أساس التجبر والتسلط والملك. ليس المقصود من نظام الإمارة في الإسلام، وحتى في فطرة الناس التي فطروا عليها، ليس المقصود من هذا النظام مجرد الملك، مجرد التحكم في الناس، مجرد تنظيم شؤون الناس، وليس المقصود أن ينعزل الأمير بنفسه عن رعيته ويتركهم هملا، لا، وإنما الإمارة موضوعة على سبيل الرحمة والرفق. أن يشعر الحاكم برعيته، أن يشعر بآلامهم ومشاكلهم واحتياجاتهم، وأن يحرص على تدبيرها لهم كما يحرص على تدبيرها لأهل بيته، لأن الحاكم ما هو إلا مسلم من المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فليس الحاكم إذن منفصلا عن هذا الرباط العظيم، هذا الرباط العظيم الذي يربط بين المسلمين ويوحدهم، ليس الحاكم منفصلا عنه ولا مستثنا منه، لا بد أن يكون من صلبه وأساسه. فلا بد أن يحب لرعيته ما يحب لنفسه، ولا بد أن يحرص على احتياجاتهم كما يحرص على احتياجات نفسه، ولا بد أن يوفر لهم راحتهم كما يوفر راحة نفسه. كل ذلك على حسب المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولسنا نقول ولا يقول عاقل إن حال دول الإسلام الآن كحال دولة الإسلام الأولى في عهد النبوة أو في عهد الخلافة، ولسنا نطالب حكام المسلمين اليوم أن يكونوا على نفس الحال حذو النعل بالنعل، فإن الأمور مختلفة، وإن الظروف متباينة، وإن الأحوال شتى. لكن المقصود الذي لا بد منه أن يستشعر الأمير هذا الرباط، أن يكون متحملا لمسؤولية رعيته. هذه القاعدة العامة التي لا بد منها في نظام الإمارة في الإسلام. ف فيبلغ من مسؤولية الأمير أنه ينظر في أحوال جميع رعيته، جميع طوائفهم وفئاتهم ونوعياتهم، وأن يوفر لكل فئة ما تحتاج. هذا نظام الإمارة في الإسلام. ليس الأمير منعزلا عن رعيته، ليس الأمير متجبرا على رعيته، ليس الأمير متسلطا على رعيته، وإنما هو واحد منهم يشعر بهم ومشاكلهم ويوفر لهم ما يحتاجون. والتفريط في ذلك يوقعه تحت طائلة المسؤولية، فإن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسؤولية طائلة كل راع، كل من يسترعيه الله عز وجل رعية وإن كانت فردا واحدا. والأمر أشد من ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يلي أمر عشرة إلا جيء به يوم القيامة مغلولة إلى عنقه يداه، فكه عدله أو أكبه في النار ظلمه. إنها مسؤولية عظيمة، إنه حمل كبير شديد ثقيل على كل واحد أن يعد له إعداده. وكما نقول ونكرر دائما، إذا ذكرنا المسلمين بهذا الأمر العظيم فلا يجوز، لا يجوز أن تنصرف أذهاننا إلى نظام الرعية العالي، إلى نظام الولاية العالي، إلى نظام الحاكم والسلطان وحده، بحيث أننا نعفي أنفسنا من المسؤوليات، وأن ينتظر كل واحد منا الإصلاح من فوق، أو يظن أن الأمر بالإصلاح لم يوجه إلا لمن فوق، لم يوجه لأحد من الناس. لا يجوز أن نفهم هذا، علينا أن نفهم الأمر بشموليته وعمومه. كلكم راع، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: الأمير راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده، حتى العبد المملوك لا يخرج عن هذا الحديث، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. فنظام المسؤولية في الإسلام ونظام المحاسبة عند الله تبارك وتعالى ليس للحكام وحدهم، ليس للأمراء وحدهم، كل واحد فينا مسؤول، كل واحد فينا محاسب، كل واحد فينا يسأل عن رعيته التي استرعاه الله عز وجل إياها، ماذا فعل فيها، ماذا قام بحقها، ماذا لبى من احتياجاتها، كل ذلك يسأل عنه الناس. فانظروا إلى عمر رضي الله عنه، ولنرجع إلى شأنه، انظروا إلى هذا الموقف العظيم، انظروا إلى هذه المسؤولية العظيمة التي تحملها واستحضرها ولم ينسها أبدا. واستحضروا شأن المشككين الذين شككوا حتى في مسؤولية عمر، ذلكم السمين الذي لا يفتر عن الكلام، أسأل الله أن يقطع لسانه وأن يريح المسلمين من شره، يشكك حتى في مسؤولية عمر، يقول: إن عمر ما كان مسؤولا عن الناس في العراق ولا في الشام ولا في غير ذلك، وإنما كان مسؤولا عن بضعة مئات في المدينة. أيها التعس، أيها الخبيث، أيها الأحمق المأفون، أتدري ما يتكلم به لسانك؟ إنك تتكلم بأمر يباين المعلومة عند الصغار. هل كان عمر رضي الله عنه مسؤولا عن أهل المدينة وحدهم؟ أي كلام هذا الذي يقال للناس؟ أي كلام هذا الذي يقال للمسلمين؟ بلغ الحقد والبغض به أنه يشكك في أمانة عمر ومسؤوليته، يريد أن يقول إن مسؤوليته ليست كما تدعون. هذا الذي يريد أن يقوله للناس، يعني لا تجعلوا عمر مثالا عظيما يحتذى به، وأنه كان مسؤولا عن الألوف والبلاد الواسعة العريضة. لا، إنما كان مسؤولا فقط عن بضعة مئات في المدينة. فالمقصود من كلامه أنه يشكك في المثال الذي يحتذى به في خلافة عمر رضي الله عنه ومسؤوليته وعدله. يبلغ الأمر ذلك؟ وقد سمعت هذا المشار إليه قد بحه الله يثني على الرافضة، ففهمت الأمر. فلعله رافضي مدسوس، لعله في أصل نفسه وفي أصل معتقده شيعي خبيث لا يريد إلا الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، ولعله يمجد أبا لؤلؤة الذي سيأتي ذكره معنا في الحديث، قاتل عمر رضي الله عنه. فهكذا فليكن الخليفة، هكذا فليكن الحاكم، هكذا فلتكن الأمانة والمسؤولية. إن عمر رضي الله عنه كان مضرب المثل في عدله ومسؤوليته وأمانته وتفتيشه عن أحوال رعيته، وهذا الحديث أمامنا شاهد. لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى أحد بعدي. فرضي الله عن عمر وأسكنه الله فسيح جناته وجزاه الله عن أمة الإسلام خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، إننا نلاحظ في قول عمر رضي الله عنه أنه قال لئن سلمني الله، فهل كان عمر يخشى شيئا؟ هل كان يخشى على نفسه؟ الجواب نعم. في صحيح مسلم من وجه آخر، في حديث آخر عن عمر رضي الله عنه، أنه خطب الناس قبل وفاته بأيام، فقال أيها الناس إني رأيت أن ديكا نقرني 3 مرات، وما أراه إلا حضور أجلي. يقول إني رأيت ديكا نقرني 3 مرات وما أراه إلا حضور أجلي. إنه المحدث الملهم رضي الله عنه وأرضاه. ومعلوم أن الرؤيا الصالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، بمعنى أن الرجل إذا كان صالحا مستقيما مع الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يرزقه الرؤيا الصادقة، يعني إذا رأى شيئا في المنام كان حقا وكان غالبا لا يتخلف. ومعلوم كذلك أن تعبير الرؤى من الأمور التي يرزقها الله العباد، فليس كل واحد يقدر على تعبير الرؤى، يقدر على تفسير الأحلام. فإذا كان الرجل على منزلة من الصلاح والتقوى والاستقامة فإنه إذا عبر الرؤى كان تعبيره سليما غالبا. فعمر رضي الله عنه قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم بأنه محدث، قال عليه الصلاة والسلام: قد كان في من قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر. فمن التحديث أن الرجل إذا رأى رؤيا كانت صادقة واستطاع أن يستلهم منها بعض الأمور الصادقة التي تحدث حقا في هذه الحياة. فعمر رضي الله عنه رأى في المنام أن ديكا نقره 3 مرات، وقد حدث ذلك عند مقتله فإنه طعن 3 طعنات، وهو رضي الله عنه بما رزقه من التحديث فهم أن هذه الرؤيا إشارة على حضور أجله، أن أجله اقترب. ولم نترك هذه الرواية، سنتوقف عندها شيئا ما. يقول رضي الله عنه: إني رأيت أن ديكا نقرني 3 مرات وما أراه إلا حضور أجلي، وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف. يعني من الناس من يشير عليه أن يستخلف، أن يعين خليفة بعده، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه فإنه استخلف عمر. قال عمر رضي الله عنه: وإن الله لم يضيع دينه ولا خلافته ولا ما بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني ليست القضية في، هكذا يريد أن يقول، ليست القضية في أستخلف أو لا أستخلف، فإن الدين محفوظ، وإن الله تعالى لا يضيع دينه ولا خلافته ولا ما بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا ربط من عمر رضي الله عنه بين حفظ الدين وحفظ الخلافة، وهذا أمر قل من يفهمه. الدين لا يحفظ ولا يمكن في الأرض إلا بإمارة ثابتة مستقرة. لا بد من إقامة الحكم بين الناس، لا بد للناس من حاكم، لا بد للناس من مسؤول، لا بد للناس من شخص ينظم أحوالهم وشؤونهم. فإذا فقد هذا صارت أمورهم فوضى لا رابط لها، وإذا تحولت حياة الناس إلى فوضى فأي تمكين للدين؟ كيف يمكن الدين ويستقر؟ وكيف ينتشر في الأرض؟ وكيف تتحقق عزته إذا كان المسلمون أنفسهم في فوضى لا ضابط لهم ولا رابط؟ ولهذا قال من قال من سلفنا الصالح: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. لا بد من هذه المنظومة المتكاملة حتى تستقر قدم الإسلام ويمكن له في الأرض. هكذا كان الأمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان في خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وهكذا كان أيضا في ملوك المسلمين المستقيمين وعلى رأسهم معاوية رضي الله عنه. فلا بد من هذا الربط، لا بد من هذا الربط بين الدين والدنيا، ولا بد أن نفهم أن قيام الدين لا بد فيه من تنظيم الدنيا واستقرارها وثباتها. فالذي يريده عمر رضي الله عنه أن الله عز وجل يحفظ دينه وخلافته. تأمل كيف نسب الخلافة إلى الله على وجه التشريف. الله تعالى يحفظ دينه وخلافته وما بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم أيا كان الإجراء الذي يتخذه عمر. يريد أن يقول للناس لا تؤملوا في ولا تعلقوا الأمر بي، فإن الذي يحفظ الإسلام إنما هو الله. هكذا فليكن العبد الصالح، هكذا فليكن العبد الموحد، لا يعلق الناس بشخصه ولا يفهمهم أن بيده كل شيء، أنه إن بقي بقي الإسلام وإن زال زال الإسلام. لم يفعل هذا ولا الخلفاء الراشدون. فكيف بأناس يربون أتباعهم على ربط الإسلام بأشخاصهم، فإذا مكنت أشخاصهم مكن للإسلام، وإذا ضاعت أشخاصهم ضاع الإسلام. أفكان الله عز وجل شرع الإسلام لأجلهم وحدهم، أم أنزل القرآن بأسمائهم، أم أنزل عليهم وحيا من بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ أفكان الله عز وجل قد ابتعثهم بدلا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ أي خلل هذا؟ أي خطل هذا؟ هذه تربية فاسدة، هذه التربية التي يربى فيها الأتباع على تقديس الأشخاص والتعصب لهم والغلو فيهم حتى أنهم يربطونهم بالدين، فإذا قام هؤلاء قام الدين وإذا زالوا زال الدين. ومن جراء هذا يحدث ما نراه الآن من أمور الفساد في الأرض وفي مجتمعات المسلمين وبلادهم، كل هذا من جراء التعصب والغلو وإنزال الناس في غير منازلهم. فهذا عمر رضي الله عنه مع مكانته وعظيم فضله وشرفه ومع أثره الهائل في التمكين للإسلام، لكنه يريد أن يقول للناس لا تربطوا الإسلام ببقائي أو بقراري، فإذا بقيت أو لم أبق فالإسلام باق ممكن، ومهما كان القرار الذي أتخذه باستخلاف فلان أو فلان أو فلان فإن الإسلام باق ممكن. هكذا يربط الناس بربهم، يعلقهم بربهم، يجعلهم ملتجئين معتصمين بربهم لا بأحد من الناس. وكيف لا يصنع عمر ذلك وهو الذي تعلم التوحيد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة التوحيد، حقيقة التعلق بالله عز وجل والالتجاء له وحده لا شريك له. فما كان للذي تربى على يدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي الناس على خلاف ذلك. قال رضي الله عنه: فإن عجل أمري، يعني إن أصابتني المنية سريعا، إن مت سريعا، فالأمر شورى في من توفي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. يعني هذا القرار قرار الشورى في الستة الذين سنعرفهم في أصل الحديث الذي نتكلم فيه إن شاء الله. هذا القرار لم يتخذه عمر رضي الله عنه ساعة طعن، وإنما اتخذه قبل ذلك. كان القرار مبيتا جاهزا عنده أنه إذا حصل له شيء فالأمر شورى في ستة نفر توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فهذه تزكيتهم إذن، الأمر شورى في ستة. ما مؤهلاتهم؟ ما تزكيتهم؟ لماذا استحقوا أن يرشحوا لمنصب الخلافة؟ وأي منصب؟ إن تزكيتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنه. وأي شهادة بعد هذا؟ وأي مؤهل يطلب فوق هذا؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى عن فاسق ولا عن مبتدع ولا على خائن ولا على غاش للأمانة ولا على كاتم للنصيحة ولا على غير متحمل للمسؤولية. لا يمكن. إذا رضي النبي صلى الله عليه وسلم عن شخص فهو مرضي عنه عند الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى عن أحد قد سخط عليه الله، وهو المبلغ عن الله والمؤيد بالوحي من السماء صلوات الله وسلامه عليه. فعرفنا إذن إخوة الإسلام أن عمر رضي الله عنه أحس باقتراب أجله قبل أن يقع، واتخذ قراره بما فيه مصلحة المسلمين ومصلحة أمة الإسلام حتى من قبل أن تقع له الحادثة التي توفي فيها رضي الله عنه وأرضاه. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه صلاحنا. اللهم وفقنا لما فيه صلاحنا، اللهم وفقنا لما فيه صلاحنا، اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد وصلاح وفلاح، اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد وصلاح وفلاح، اللهم اكشف نقتك وغضبك عنا، اللهم اكشف نقتك وغضبك عنا، اللهم اكشف نقتك وغضبك عنا، اللهم لا تشدد علينا وطأة المطر، اللهم لا تشدد علينا وطأة المطر، اللهم لا تشدد علينا وطأة المطر، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم لا تنزل بنا بذنوبنا عذابا لا نطيقه، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ارحمنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تسلط علينا عذابا ولا نقمة من عندك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.